بسم الله الرحمن الرحيم. كما لا يهمنا بيان أنه من صفات المدلولة والدلالة، وإن كان بالصفات المدلولة أشبه، وتوصيف الدلالة أحيانا كان من باب التوصيف بحال المتعلق. في الدرس السابق ذكرنا تعريف المفهوم وبعد ذلك الأخون يتعرض إلى أن وصف المفهوم والمنطوق وصف للمدلول أو الدلالة. مقدمة قلنا هناك أشياء ثلاثة: لفظ ومعنى ودلالة. اللفظ يتصف بصفات مثل اللفظ الثلاثي والرباعي والمجرد والمزيد، والمعنى كذلك يتصف بالصفات مثل الكلية والجزئية والذاتية والعرضية والدلالة. الدلالة مصدر تأتي بمعنيين: الدلالة المفعولية والدلالة الفاعلية، لأن المصدر إما بمعنى اسم المفعول أو بمعنى اسم الفاعل. والدلالة بمعنى اسم المفعول انفها المعنى من سماع اللفظ، وبتعبير آخر انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى. هذا الانفهام هو انتقال الذهن، الدلالة بمعنى اسم المفعول. وأما الدلالة بمعنى اسم الفاعل، علية اللفظ للانفهام، وهذه العلية، علية اللفظ للانفهام، تنشأ من قالبية اللفظ. اللفظ قالب للمعنى، وهذا اللفظ يكون قالب بسبب الاتحاد الاعتباري بين اللفظ والمعنى، وهذا الاتحاد ينشأ من الوضع. قالبية اللفظ للمعنى، فهذه القالبية، اللفظ قالب للمعنى بسبب الاتحاد. لا، قالب للفظ، اللفظ قالب. شلون بعض الأشياء عنده قالب؟ مثل الحظائل قالب، مثل الكعكة ما بيسووا بالقالب. فاللفظ يعتبر قالبا للمعنى، هذا القالب معناه أنه اللفظ متحد مع المعنى. هذا الاتحاد من وين يجي؟ من الوضع. فهي قالبية اللفظ للمعنى هو منشأ لعلية اللفظ للانتقال، علية اللفظ لانفهام المعنى. فهذه العلية هي الدلالة الفاعلية. بعد ما عرفنا هناك ثلاثة أشياء: لفظ ومعنى ودلالة، والدلالة باسم المفعول والدلالة باسم الفاعل. الآن نأتي إلى هذا النزاع. هؤلاء اللي يقولون وصف المنطوقية والمفهومية وصف للمدلول، يعني شنو؟ يعني للمعنى، المعنى في حد ذاته يتصف بالمنطوقية والمفهومية؟ لا، لأن قلنا المعنى في حد ذاته له أوصاف مثل الكلية والجزئية والذاتية والعرضية. المعنى في حد ذاته لا يتصف بالمنطوقية والمفهومية، بل المعنى من حيث أنه مدلول، وبتعبير آخر المعنى من حيث الانفهام، المعنى اللي ينفهم من اللفظ. من هذا الحيث المعنى يتصف بالمنطوقية والمفهومية. كيف؟ المعنى إذا انفهم من اللفظ بلا واسطة، مثل إن جاءك زيد فكرمه، معنى وجوب إكرام المعلق على المجيء، هذا المعنى ينفهم من هذه الجملة بلا واسطة مباشرة، هذا المعنى يفهم من هذه الجملة، هذا نسميه منطوقا. منطوقية شنو؟ انفهام المعنى بلا واسطة، انفهام المعنى من اللفظ. فالمعنى من حيث أنه مدلول يتصف بالمنطوقية، المعنى من حيث أنه ينفهم بلا واسطة من اللفظ أو من الجملة، هذا نسميه منطوق. أما إذا كان المعنى ينفهم من الجملة مع الواسطة، مثل هذا المعنى من هذه الجملة، عدم وجوب الإكرام عند عدم المجيء، هذا معنى، لكن يفهم من جملة إن جاءك زيد فكرمه بواسطة دلالة هذه الجملة على أن المجيء علة منحصرة لوجوب الإكرام، فهذه الجملة تدل مباشرة على أن المجيء علة منحصرة لوجوب الإكرام، من حيث دلالة هذه الجملة على النسبة الانحصارية، فطبعا تدل بالالتزام على أن المجيء إذا انتفى ينتفي وجوب الإكرام، فعدم وجوب الإكرام عند عدم المجيء يفهم بواسطة دلالة الجملة على أن المجيء علة منحصرة بهذا الوصف، ولا ينفهم هذا المعنى من اللفظ مباشرة، بل بواسطة دلالة الجملة على أن المجيء علة منحصرة، لذلك ينفهم ماذا؟ الوجوب منتف عند انتفاء المجيء. فهذا المعنى وهو عدم الوجوب عند عدم المجيء، هذا المعنى ينفهم من الجملة بواسطة دلالة الجملة على خصوصيته، وهي خصوصية الانحصار، هذا نسميه مفهوما. المعنى من حيث انفهامه مباشرة منطوق. والمعنى من حيث انفهامه بالواسطة من الجملة نسميه مفهوما. فخصوصية المنطوقية وخصوصية المفهومية، يعني هذان الوصفان، وصف المنطوقية والمفهومية وصف للمعنى المدلول، لكن المعنى لا في حد ذاته، بل المعنى من حيث انفهامه إذا فهم بلا واسطة من الجملة نسميه منطوقا، وإذا فهم مع الواسطة نسميه مفهوما. هذا مقصود القائلين بأن وصف المنطوق والمفهوم وصفان للمدلول، للمدلول يعني للمعنى، لكن لا المعنى من حيث هو، بل المعنى من حيث أنه مدلول. عرفتم؟ بدون واسطة هذا منطوق، هذا المعنى نسميه منطوقا، وإذا فهم بواسطة معنى آخر، دلالة الجملة على معنى آخر وهي خصوصية الانحصار مثلا، نسميه شنو؟ مفهوما. هذا القول بأن هذان الوصفان وصف للمدلول، لكن المدلول بما هو مدلول لا المعنى في حد ذاته. وعلى هذا الأساس التوضيح اللي ذكرنا على أساس هذا القول، فيتبين أنه لا فرق بين أن نقول هذان الوصفان وصفان للمدلول أو للدلالة، لأن ما في فرق بين المدلول بما هو مدلول وبين الدلالة. أي دلالة؟ الدلالة بالمعنى المفعولي. الدلالة بالمعنى المفعولي شنو؟ الانفهام. أساسا انفهام اللي هو الدلالة إذا كان بلا واسطة هذا الانفهام نسميه منطوقا، لكن هذا الانفهام بصير وصفا للمعنى، والانفهام مع الواسطة نسميه مفهوما، لكن هذا الانفهام وصف للمعنى. فلذلك ما في فرق أن نقول المعنى من حيث المدلولية يتصف بالمنطوقية والمفهومية، أو نقول الدلالة بالمعنى المفعولي متصف بالمنطوقية والمفهوم، لأن أساسا الدلالة بالمعنى المفعولي هو الانفهام. الانفهام بلا واسطة منطوق، والانفهام مع الواسطة مفهوم. هذا الانفهام وصف لشنو؟ للمعنى. فالمنطوق والمفهوم أساسا تقسيم للدلالة، دلالة بالمعنى المفعولي تقسيم للدلالة، لكن وصف لشو؟ وصف للمعنى. فهؤلاء الذين يقولون أن المنطوق والمفهوم وصف للدلالة لابد أن يقصدوا من الوصف أنه هذا تقسيم للدلالة، وأنه وصف للدلالة. فرق بين أن نقول وصف للدلالة أو تقسيم للدلالة، تقسيم للدلالة، أما وصف بالمعنى ينفهم بلا واسطة هذا هو المنطوق، وينفهم مع الواسطة هذا هو المفهوم. لكن هذان القسمان، هذان الوصفان وصف للمعنى، فهؤلاء الذين يقولون المنطوق والمفهوم وصفان للدلالة، مو وصفان للدلالة، قسمان للدلالة. أي دلالة؟ دلالة بالمعنى المفعولي. هذه الدلالة بالمعنى المفعولي تنقسم إلى هذين قسمين، لكن هاتان الدلالتان أو هذان الوصفان وصف للمعنى، ولا يمكن أن نقول هذان الوصفان وصفان للدلالة بالمعنى الفاعلي. ليش؟ لأن الدلالة بالمعنى الفاعلي منشأه شنو؟ الدلالة بالمعنى الفاعلي معناه علية اللفظ للانفهام. هذه العلية، علية اللفظ للانفهام، من أي شيء تنشأ؟ من قالبية اللفظ. اللفظ قالب للمعنى، فالدلالة بالمعنى الفاعلي تنشأ من القالبية، اللفظ قالب للمعنى المطابق وليس قالبا للمعنى الالتزام. فلذلك لا تتصف هذه الدلالة، الدلالة بالمعنى الفاعلي، لا تتصف بالمنطوقية والمفهومية. هذا بالنسبة لهذا البحث، أنه لا نتصور المنطوقية والمفهومية للدلالة بالمعنى الفاعلي، بل المنطوقية والمفهومية قسمان للدلالة بالمعنى المفعولي ووصفان للمعنى، لكن من حيث المدلولية، من حيث الانفهام. فلذلك بين القول بأن المنطوقية والمفهومية من صفات المدلول، يعني من صفات المعنى، لكن المعنى في حد ذاته لا يتصف بهذين الوصفين، بل المعنى من حيث المدلولية ومن حيث الانفهام. بين هذا القول وبين القول الآخر أن المنطوقية والمفهومية من صفات الدلالة، ما في فرق، إلا فرق بسيط جدا، أن المنطوقية والمفهومية تقسيم للدلالة بالمعنى المفعولي ووصف للمعنى، صفة للمعنى. عرفتم؟ هذا، وإلا ما في فرق بين أن نقول وصفان للمدلول وبين أن نقول قسمان للدلالة بالمعنى المفعولي. لكن يمكن أن يكون هناك قول آخر، أن المنطوقية والمفهومية وصفان للدال مو للدلالة ولا للمدلول، للدال. كيف؟ هناك دالان لفظ مثل الجملة، جملة إن جاءك زيد فكرمه، دال، والدال الآخر المعنى، المعنى اللي يدل عليه الجملة. شنو هذا المعنى؟ علية المجيء لوجوب الإكرام علة منحصرة، هذا المعنى. دال على ماذا؟ على الانتفاء عند الانتفاء، انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء، فصار هنا دالة. هذه الجملة دال على ماذا؟ على أن المجيء علة منحصرة لوجوب الإكرام. والثاني المعنى،
المدلول للجملة. شنو هذا المعنى؟ العلية الانحصارية للمجيء لوجوب الإكرام، هاي هذا المعنى دال على ماذا؟ على الانتفاء عند الانتفاء. فعندنا دالة الآن، ما دام عندنا دالة، الدال الأول وهي الجملة منطوق، الجملة منطوق، لأن اللي ينطق شنو؟ الجملة تنطق مو المعنى، اللفظ ينطق، فالجملة منطوقة. لكن من باب الوصف بحال المتعلق، من باب الوصف بحال المتعلق، هذه المنطوقية وصف للجملة، أعطينا هذا الوصف لمدلول هذه الجملة. مدلول هذه الجملة شنو؟ أن المجيء علة منحصرة لوجوب الإكرام. فوصف المنطوقية اللي هو حقيقة وصف اللفظ، أعطيناه مجازا للمدلول. وصف الدال أعطيناه للمدلول لهذه الجملة، وهو أن المجيء علة منحصرة لوجوب الإكرام، فصار هذا المعنى منطوقا من باب إعطاء وصف الدال للمدلول. الآن نأتي إلى المفهوم. أي شيء مفهوم من الجملة؟ المعنى، معنى أن المجيء علة منحصرة لوجوب الإكرام، هذا المعنى مفهوم من الجملة. فالمفهومية وصف للمعنى، لكن من باب الوصف بحال المتعلق، هذا الوصف المفهومي اللي هو وصف للمعنى أعطيناه للمعنى الثاني اللي هو مدلول للمعنى الأول. المعنى الثاني شنو؟ الانتفاء عند الانتفاء. فوصف المفهومية للمعنى الأول اللي يفهم من الجملة، هذا الوصف أعطيناه للمعنى الثاني اللي هو مدلول للمعنى الأول. معنى الأول شنو؟ أن المجيء علة منحصرة لوجوب الإكرام، هذا المعنى مفهوم، مفهوم من الجملة. هذا الوصف المفهومية أعطيناه للمعنى الثاني وهو الانتفاء عند الانتفاء، انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء، من باب الوصف بحال المتعلق. فحقيقة المنطوقية والمفهومية وصف للدال، منطوق وصف لللفظ، أي أعطيناه لمدلول اللفظ، والمفهومية وصف للمعنى المفهوم من الجملة، أي أعطيناه للمعنى الثاني. فالمنطوقية والمفهومية أساسا وصف للدال، أي أعطيناه للمدلول. فالمنطوق وصف للفظ الجملة، أي أعطيناه للمعنى المباشر للجملة، والمفهوم وصف للمعنى المباشر للجملة، أعطيناه للمعنى الآخر اللي يستفاد من المعنى الأول. فأساسا المنطوق والمفهوم وصف للدال، أعطيناه للمدلول من باب الوصف بحال المتعلق. عرفتم؟ هذا رأي. ففي الحقيقة هناك رأيان، المنطوقية والمفهومية، وصفان للمدلول من حيث أنه مدلول. المنطوقية والمفهومية وصفان للدال، ما عندنا وصف للدلالة، فقلنا هذه الدلالة إما بالمعنى المفعولي، بعد ما في فرق بين الدلالة والمدلول.
وأما الدلالة بالمعنى الفاعلي لا يتصور أن يتصف بالمنطقية والمفهومية، لأن اللفظ يكون قالبا للمعنى المطابق ولا يكون قالبا للمعنى الالتزامي، فلذلك الدلالة بالمعنى الفاعلي لا يتصف بهذين الوصفين. فمن الأفضل أن نقول هذان الوصفان وصفان للدال. دال ينقسم إلى قسمين، الدال إما لفظ فمنطوق وإما معنى فمفهوم، لكن هذين الوصفين أعطيناه لمدلول اللفظ ولمدلول المعنى. هذا المعنى اللي يستفاد من الجملة له مدلول، أي معنى؟ أن المجيء علة منحصرة لوجوب الإكرام. هذا المعنى يدل على أن الوجوب ينتفي عند انتفاء المجيء. فوصفان للدال، لكن من باب المجاز أسندنا المنطوقية إلى المعنى لللفظ والمفهومية للمدلول للمعنى. هذا ما يتعلق بهذا الكلام، كما لا يهمنا بيان أنه من صفات المدلول أو من صفات الدلالة، وإن كان بصفات المدلول أشبه. الأخون يقول من صفات المدلول، لكن المدلول لا المعنى من حيث ذاته، بل المعنى من حيث المدلولية، من حيث الانفهام. وتوصيف الدلالة أحيانا كان من باب التوصيف بحال المتعلق، يعني الدلالة في حد ذاتها لا تتصف بالمنطوقية والمفهومية، لكن متعلق الدلالة، متعلق الدلالة شنو؟ المدلول، يتصف بالمنطوقية والمفهومية. هذه المنطوقية والمفهومية اللي هي هما اللي المدلول نسبناه إلى الدلالة. بل وقد انقدح من ذلك، من هذا الكلام، أن النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه في الحقيقة إنما يكون في أن القضية الشرطية أو الوصفية أو غيرهما هل تدل بالواو أو بالقرينة العامة على تلك الخصوصية المستتبعة لتلك القضية الأخرى. هذه الخصوصية النسبة الانحصارية، هل الجملة الشرطية أو الجملة الوصفية تدل على النسبة الانحصارية حتى ينتفي الحكم بانتفاء الوصف، أو ينتفي الجزاء بانتفاء الشرط، أو ينتفي الحكم بانتفاء الغاية، وما شابه ذلك من موارد البحث في المفاهيم. فصل: الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء كما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا كلام أم لا؟ حول الجملة الشرطية، أحيانا هذه الجملة الشرطية تدل على الانتفاء عند الانتفاء، وقلنا الانتفاء عند الانتفاء اللي هو المفهوم ناشئ من خصوصية في المنطوق. شنو هذه الخصوصية في المنطوق؟ النسبة الانحصارية بين الجزاء والشرط أو بين الحكم والوصف في الجملة الوصفية. فلابد هؤلاء اللي يقولون أن الجملة الشرطية ظاهرة في هذا المفهوم لابد أن يثبتوا أن الجملة الشرطية موضوعة لهذه الخصوصية المستتبعة أو قرينة عامة وهي قرينة الحكمة. فإثبات النسبة الانحصارية في المنطوق إما بالوضع أن الجملة الشرطية مثلا وضعت للنسبة الانحصارية بين الشرط والجزاء أو لا، بقرينة الحكمة تستفاد أن الشرط علة منحصرة للجزاء. فالقائلين بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم، المفهوم شنو؟ الانتفاء عند الانتفاء. القائلين بهذه الدلالة لابد أن يثبتوا أن الجملة الشرطية وضعت لهذه الخصوصية في المخطوط أو بقرينة عامة الجملة الشرطية تدل على هذه الخصوصية، خصوصية شنو؟ النسبة الانحصارية. وأما اللي يقولون أن الجملة الشرطية ما تدل على المفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء، هؤلاء في فسحة، يعني مو لازم يثبتوا أن المعنى المطابقي والمنطوقي للجملة الشرطية هو النسبة الانحصارية لك. فلذلك قبل أن ندخل في هذا المعنى المنطوقي للجملة الشرطية النسبة الانحصارية، لابد أن نقول أن الجملة الشرطية منطوقان يدل على الثبوت عند الثبوت، ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، وهذا الثبوت عند الثبوت أعم من أن يكون هناك ملازمة بين الجزاء والشرط أو لا. ثبت الجزاء عند ثبوت الشرط من باب الاتفاق، في الملازمة مثل إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، ملازمة بين طلوع الشمس ووجود النهار، تعرفون معنى الملازمة. الملازمة أنه يستحيل انفكاك اللازم عن الملزوم، أو مثلا لو كان زيد ابنا لعمر فالعمر يكون والدا لزيد، ملازمة بين بنوة زيد لعمر وبين أبوة عمر لزيد، ما انفكاك، مستحيل. فإحنا ذكرنا مثالين للملازمة بين الجزاء والشرط حتى نفهم أن اللزوم أعم من أن يكون بين الجزاء والشرط علية أو مو علية، بس وأحيانا لا، هذا الثبوت عند الثبوت من باب الاتفاق. إن جاء زيد فيجيء عمر، بين مجيء عمر ومجيء زيد ملازمة؟ لا، يمكن انفتاك مجيء عمر عن مجيء زيد، لكن من باب الاتفاق شي مرتين ثلاثة حصل هذا الشيء، لما يجي عمر نشوف، لما يجي زيد نشوف عمر جاي، مجيئهما مثلا في المدرسة من باب الاتفاق حصل متقارب، فهذا يصدق الثبوت عند الثبوت. إن جاء زيد فيجيء عمر، مجيء عمر ثابت عند مجيء زيد، لكن هذا المجيء عند مجيء زيد من باب الاتفاق وليس هناك أي ملازمة بحيث يستحيل انفكاك مجيء عمر عن مجيء زيد، لا ليس هكذا. فالجملة الشرطية تدل على الثبوت عند الثبوت، هذا الثبوت عند الثبوت أعم من أن يكون هذا الثبوت من باب الاتفاق أو من باب اللزوم. هذا أول مدلول الجملة الشرطية، الثبوت عند الثبوت ما في شك، ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، أما هاي الثبوت عند الثبوت من باب الاتفاق أو من باب اللزوم هذا شيء آخر. في المرحلة الثانية ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط من باب اللزوم، يعني نسبة لزومية، نسبة لزومية بين الجزاء والشرط بحيث لا ينفك الجزاء عن الشرط. واحنا مثلنا بمثالين، لو كانت الشمس طالعة في النهار موجود، وجود النهار ملازم لوجود الشمس. لو كان زيد ابنا لعمر فالعمر والدا له، فأبوة عمر يلازم بنوة زيد ولا يمكن الانفكاك. يعني ممكن أن نقول زيد ابن لكن العمر ليس أب، هذا مستحيل. هذه هي العلاقة اللزومية بين الجزاء والشرط. في المرحلة الثانية نشوف كل معنى للمنطوق لما نتقدم، كل تال أضيق من الأول. النسبة اللزومية بين الجزاء والشرط أضيق من النسبة الثبوتية. ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، هاي النسبة الثبوتية كان أشمل نسبة ثبوتية من باب الاتفاق أو نسبة ثبوتية من باب اللزوم، كان أوسع. الآن في المرحلة الثانية نقول لا، مدلول الجملة الشرطية أضيق. الجملة الشرطية تدل على نسبة لزومية بين الجزاء والشرط بحيث لا ينفصل الجزاء عن الشرط، هاي أضيق صار. هاي احتمال ثاني، أن المدلول المقابل نسبة لزومية. احتمال ثالث أضيق بعد، الجملة الشرطية تدل على الترتب. الترتب يأتي بمعنيين، المعنى الأول الحصول بعد الحصول، إذا حصل شيء بعد حصول شيء آخر. وطبعا ما المقصود الحصول بعد الحصول؟ البعدية الزمنية، البعدية العقلية. مثلا الظهر بعد طلوع الفجر، هاي البعدية زمنية. لا، صوت غير البعدية، البعدية العقلية، هاي الترتب. المعنى الأول حصول شيء بعد حصول شيء آخر، ترتب يعني التأخر، حصوله متأخر عن حصول الشيء الأول. هذا المعنى للترتب. والمعنى الآخر للترتب لا، التوقف والحاجة، شيء يتوقف وجودا على شيء آخر. هذا المعنى الثاني للترتب أخص من المعنى الأول. كلما يكون الشيء في وجوده متوقفا على وجود الشيء الآخر، هذا طبعا متأخر عقله. فالترتب بالمعنى الأول يصدق، أما أحيانا الترتب بالمعنى الأول موجود لكن بدون أي حاجة وبدون أي توقف، هذا متى؟ عندما نفرض أن العلة للجزاء في رتبة الشرط. يعني شنو؟ يعني الشرط والعلة للجزاء معلول لعلة واحدة. والمثال على ذلك مثلا لو كان النهار موجودا لظهرت الألوان في الأجسام. ظهور الألوان في الأجسام معلول لشنو؟ لا، معلول للضوء، سواء كان النهار موجود أو مو موجود، مهم الضوء يكون موجود حتى بالليل. إذا في ضوء الألوان ظاهرة،
فظهور الألوان معلول للضوء، والضوء والنهار معلولين لعلة واحدة وهي طلوع الشمس. نهار معلول لطلوع الشمس، والضوء معلول لطلوع الشمس. فنشوف العلة للجزاء، الجزاء شنو؟ ظهور الألوان، علته الضوء، علة للجزاء والشر وهو وجود النهار، كلاهما معلولين لعلة واحدة. ما دام معلولين لعلة واحدة، فالآن ظهور الألوان بعد الضوء، بعدية عقلية ها، مو بعدية زمنية، عقلا ظهور الألوان متأخر عن الضوء، فالضوء في رتبة النهار، لأن النهار والضوء معلولان لي علة واحدة، فالضوء في رتبة النهار. إذا كان الضوء في رتبة النهار وظهور الألوان متأخر عن الضوء، ما بصير متأخر عن النهار؟ متأخر عن النهار، لأن ظهور الألوان معلول يعني متأخر عن الضوء، والضوء في رتبة النهار، فبيصير ظهور الألوان متأخرا عن النهار، متأخرا عن النهار، لكن ظهور الألوان متوقف وجوده على النهار؟ لا، توقف ماضي، لكن تأخر فيه. ظهور الألوان متأخر عن النهار، لكن بدون أن يكون ظهور الألوان متوقفا على وجود النهار، بل متوقف على ماذا؟ على الضوء. فهنا في تأخر لكن بدون التوقف والحاجة الوجودية. فلذلك الترتب بالمعنى الأول أعم من الترتب بالمعنى الثاني. الترتب بالمعنى الأول شنو؟ الحصول بعد حصول شيء آخر. البعدية ممكن أن تكون بعدية زمنية، لكن المقصود من البعدية هنا البعدية العقلية. أما المعنى الثاني للترتب شنو؟ المعنى الثاني للترتب توقف شيء على شيء آخر وجودا، وقلنا هذا المعنى الثاني أخف من المعنى الأول. فالمعنى الثاني موجود بين المعلول وعلته، لكن أعم من أن يكون هذا المعلول لعلة تامة أو لعلة ناقصة، كما أن المعلول متوقف وجودا على علته التامة، كذلك متوقف على علته الناقصة. فالآن لما عرفنا معنيين للترتب، الآن نأتي ونقول في المرحلة الثالثة، الجملة الشرطية معناها ثبوت عند الثبوت، قلنا هذا المعنى أوسع من المعنى الثاني. في المعنى الثاني شنو؟ النسبة اللزومية بين الجزاء والشر. فالمعنى الثالث لا، أضيق، ترتب الجزاء على الشر. أي ترتب؟ ترتب بالمعنى الثاني، هذا الترتب معنى الجزاء. لا، توقف الجزاء على الشر وجودا، مو حصول بعد، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للترتب، هذا المعنى الثاني للترتب أضيق من النسبة اللزومية، لأن النسبة اللزومية موجودة بين المتضايفين أو بين معلولين لعلة واحدة، موجود نسبة اللزومية. مثل شنو؟ مثل ما مثلنا، لو كان زيد ابنا لعمر فالعمر والد له، هاي نسبة لزومية موجود، لكن ما في علية بين الأبوة والبنوة، بين الأبوة والبنوة ما في علية، بل الأب يكون علة للابن، لكن الأبوة نحن نتكلم، الأبوة ليست علة للبنوة بل من المتضايفين. هنا نسبة لزومية لكن بدون الترتب. الأبوة لا تترتب على البنوة، يعني لا يتوقف وجوده على وجود البنوم، ما في ترتب لك اللزوم فيه. او مثلا معلولين لعلة واحدة، لو كانت الحرارة موجودة لكان الضوء موجودا من النار. هاي الحرارة والضوء كلاهما معلولين من النار، هل بين الضوء والحرارة علية ومعلولية؟ لا، بل كلاهما معلولين لعلة واحدة وهي النار. فهنا علاقة لزومية، عندما تتحقق النار لا تنفصل النور عن الحرارة، لكن ليس بينهما علية ومعلولية، بل كلاهما معلولين لعلة واحدة. فهنا علاقة لزومية بدون ترتب، لأن الترتب بالمعنى الثاني شنو؟ يكون أحد الشيئين متوقفا وجودا على الشيء الآخر. فشفنا أن الترتب صار أضيق من النسبة اللزومية. معنى الجملة الشرطية شنو؟ ترتب الجزاء على الشرط، والترتب بمعنى التوقف الوجودي، الجزاء وجودا يتوقف ويحتاج إلى الشرط. هذا المعنى الثالث. المعنى الثالث صار شنو؟ أضيق من الثاني. الآن نأتي إلى الاحتمال الرابع، بصير المعنى الجملة الشرطية أضيق، أن ترتب الجزاء على الشرط من قبيل ترتب المعلول على علته التامة. هنا ترتب، لكن ترتب أضيق، لأن في الترتب قلنا توقف الجزاء على الشرط سواء كان توقف المعلول على علته التامة أو توقف المعلول على علته الناقصة، فالترتب أشمل من العلة الناقصة والعلة التامة. أما في الاحتمال الرابع لا، ترتب المعلول على علته التامة. هذا الاحتمال الرابع. على أساس هذه الاحتمالات الأربعة ليس لي جملة شرطية مفهوم. إذا كان معنى المنطوقي للجملة الشرطية الثبوت عند الثبوت بانتفاء المجيء، ما ينتفي وجوب الإكرام. إذا كان علاقة لزومية بانتفاء المجيء، ما ينتفي سنخ وجوب الإكرام. وهكذا الاحتمال الثالث، الترتب بانتفاء الشرط، ما ينتفي سنخ الحكم في الجزاء. وهكذا على الاحتمال الرابع، ممكن ان يكون لشيء واحد علتين تامتين. كل مثلا نشوف الحرارة، العلة التامة للحرارة حركة، والعلة التامة للحرارة النار، فيكون لهذه العلة التامة بديل. ففي هذه الاحتمالات الأربعة، المعنى المنطوقي للجملة الشرطية إذا كان الثبوت عند الثبوت أو النسبة اللزومية أو الترتب أو ترتب المعلول على العلة التامة، على أساس هذه الاحتمالات الأربعة بانتفاء الشرط لا ينتفي الجزاء. فيبقى الاحتمال الخامس، هؤلاء القائلين بأن للجملة الشرطية مفهوم لا بد أن يثبتوا هذا الاحتمال الخامس، أن نسبة الجزاء إلى الشرط نسبة المعلول إلى علته التامة المنحصرة. شنو العلة التامة المنحصرة؟ يعني العلة التامة اللي ليس لهذه العلة بديل، هذا معناه العلة التامة المنحصرة. فإذا كان الشرط علة تامة منحصرة، يعني تامة ليس لها بديل، بانتفاء هذا الشرط طبعا ينتفي الجزاء. فلا بد للقائل بأن للجملة الشرطية مفهوم أن يثبت أن منطوق الجملة الشرطية هذا الاحتمال الخامس. أما القائل بعدم المفهوم مو لازم أن يثبت هذا، ممكن يقول بالاحتمال الأول وممكن يقول بالاحتمال الثاني وممكن يقول بالاحتمال الثالث. هذا النزاع. عرفتم النزاع حول شنو؟ أن المنطوق للجملة الشرطية من هذه الاحتمالات الخمسة أي واحد؟ القائلين بالمفهوم لابد أن يقولوا أن المنطوق للجملة الشرطية هي الاحتمال الخامس، أن نسبة الجزاء إلى الشرط نسبة المعلول إلى علته التامة المنحصرة، فهذا أضيق من الاحتمال الرابع، لأن هناك علة تامة لكن ممكن يكون هاي العلة التامة له بديل علة تامة أخرى للجزاء، فممكن ينتفي لكن الجزاء ما ينتفي لأنه توقف على علة تامة أخرى. أما الاحتمال الخامس يستلزم مفهوم، فلا بد للقائل بأن للجملة الشرطية مفهوم أن يثبت هذا الشيء، أن منطوق الجملة الشرطية شنو؟ نسبة الجزاء إلى الشرط نسبة المعلول إلى علته التامة المنحصرة. عرفتم؟ هذا كلام الأخون. هلا نشوف أن الجملة الشرطية موضوعة لأي معنى من هذه المعاني اللي ذكرنا. كم معنى؟ خمس احتمالات ذكرنا لمعنى الجملة الشرطية منطوقان: ثبوت عند الثبوت، النسبة اللزومية، النسبة الترتبية، ترتب المعلول على علته التامة، وترتب المعلول على علته التامة المنحصرة. من هذه الاحتمالات الخمسة نشوف أي واحد هو الصحيح حتى نشوف للجملة الشرطية مفهوم أو لا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.